اهلا وسهلا بكم في بودكاست النشرة المالية، معكم عبد الله مشاط وائل المطلق، وحلقة جديدة هذا الاسبوع عن الاسواق العالمية. قبل ما نبدا حلقتنا حابب اعرف براعي البودكاست وهي منصة تعميد. منصة تعميد هي منصة مرخصة من البنك المركزي السعودي، توفر لك العديد من الفرص المختلفة سواء كانت استثمارية، سواء كنت مقاول أو فرد وتبحث عن الفرص الاستثمارية. بإمكانك الضغط على اللينك في أسفل هذه الحلقة والاطلاع على العروض المختلفة. وائل، كيف حالك وش أخبارك؟
هلا عبد الله، بخير الحمد لله. شفنا هذا الأسبوع عدة أخبار مهمة، طبعا عندك موضوع أبل ما صار شيء كثير لكن في عدة نقاط لازم نذكرها، كذلك شفنا اكتتاب ناجح من شركة آرم، وبرضو الأسبوع القادم راح نشوف اكتتاب كبير وعدة شركات تنوي الطرح راح نتكلم عنها اليوم. فممكن يا عبد الله نبدأ بطرح شركة آرم. يعني لما شفنا اكتتاب شركة آرم صراحة استغرب البعض كيف أنه ارتفع السهم على الرغم أنه التقييم عالي، ولكن في نقطة مهمة جدا جدا لازم نذكرها اللي هي أثر اللو فلوت. هذا شيء معروف في أسواق الأسهم أنه لما تطرح نسبة قليلة من الشركة سهل جدا الأسهم ترتفع. طبعا الفلوت هو مسمى بمعنى الأسهم المطروحة اللي يتم تداولها، هذا الفلوت أو الفري تريدد فلوت. فشركة سوفت بانك طرحت فقط 9% من شركة آرم، بالتالي عادي سهل جدا أنه أسهم شركة آرم ترتفع. وإضافة إلى ذلك جزء من الأسهم اللي طرحوها باعوها مباشرة إلى شركات مثل أبل، مثل إنتل، مثل إنفيديا. فيعني عندك شركات امتلكت الأسهم بدون ما تبيعها، وعندك أفراد الآن بدوا يضربون في أسهم شركة آرم. فبطبيعة الحال من الطرح ارتفعت أسهم الشركة 20%، تم طرح الشركة على $51 للسهم، اليوم نشوف أسهم الشركة تقريبا $61. فطرح ناجح نوعا ما، ولكنه أقل من التقييم اللي كان مطلوب سابقا. يعني عبدالله تكلمنا سابقا قبل عدة أسابيع سوفت بانك كانت تريد تقييم ما بين إلى 60 إلى 70 مليار، ولكن بالنهاية طرحوا على تقييم أقل من ذلك بكثير. لكن غالبا بعد ما يتم رفع أسهم الشركة بطريقة اللو فلوت هذه ممكن نشوف طرح إضافي من سوفت بانك على تقييم أعلى. لازم نذكر سوفت بانك استحوذوا على حصة صندوق الرؤية في الشركة مقابل تقييم $64 مليار، بمعنى أنهم إلى الآن يعني أندر ووتر بهذا التقييم، ولكن بعد الطرح أعتقد راح يكونون يربحون من التقييم، ولكن بالنهاية باعوا نسبة بأقل من التقييم اللي دفعوا عليه في آخر راوند، ولكن مبلغ شرائهم لآرم أقل بكثير من قيمة الاكتتاب، كان المبلغ 32 مليار، فيعني ربحانين مع أنه الفترة الزمنية تعتبر عالية جدا.
ارتفاع 25% وائل في أول يوم طرح وبهذا الحجم الاكتتاب، أنت بتتكلم على نجاح كبير جدا. طبعا المتابع من بعيد لما يشوف هذا الموضوع ما يركز على موضوع اللو فلوت اللي أنت ذكرته وائل، بلا شك يعني كان اكتتاب ناجح، ولازم دائما نركز انه منذ عام 2021 ما في اي اكتتاب بهذا الحجم. نتكلم الشركة السوقية الان، القيمة السوقية للشركة وصلت $65 مليار، اصبحت تقريبا تتجاوز القيمة اللي اشتروا بها حصة صندوق الرؤية. ولكن عموما سوفت بانك منذ فترة طويلة جدا هم يحاولوا يبيعوا شركة آرم، في حاجة سوفت بانك لكاش لأنه كان عندها مشاكل فيما يخص صندوق الرؤية، ماساسون كان عنده رهانات كبيرة جدا في السوق الأمريكي سبق تحدثنا عنها، الناس داكويل، فالشركة تعاني فتحتاج سيولة عالية، وآرم من أكثر الأسيتس الأصول الجاذبة في العالم الموجودة عندهم، واشتروا ب$38 مليار. ففكرة انهم اطرحوها ويحققوا منها ربح بلا شك هي دائما فكرة مثيرة اهتمام. يمكن استثمار اخر كان فاشل لهم اللي هو وي وورك، يعني شركة كلمنا عنها قبل عدة اسابيع انها على ابواب الافلاس. فهذا النوع من الاستثمارات دائما موجود عند سوفت بانك واخذ مخاطرة كبيرة جدا. طرح ارم الان وان كان الفلوت منخفض على الاسهم الموجودة يعتبر قليل، ولكن عموما اكتتاب ناجح، بداية جيدة، ونبدأ نصبر ونشوف على أداء الشركة المالي وهل فعلا مستقبلا حيكون في ناس عندهم الرغبة يدخلوا في الشركة او لا، او نيفيديا اللي ابعدت نفسها كليا بعد فشل استحواذها ممكن تكون في محاولات اخرى. هذه ليست اخبار، مجرد قراءة للي ممكن يصير مستقبلا.
على موضوع اللو فلوت يا عبدالله، لازم نذكر مثال اخر ناجح اللي هو طرح الشركة الفيتنامية فينفاست. هذه شركة سيارات كهربائية، أعتقد الأغلب ما قد سمع عنها، ولكن لفترة من الفترات كان تقييمها في السوق تجاوز 80 مليار دولار. شركة ما تنتج عدد سيارات كثيرة، يعني تعتبر من أصغر شركات سيارات كهربائية، على الرغم ذلك وصلت إلى هذا التقييم. اليوم تقييم فينفاست 40 مليار. كيف وصلت إلى هذا التقييم؟ هل فعلا في أرقام؟ لا توجد أي أرقام، ولكنها طرحت فقط 1% من أسهم تعتبر freely traded. الجزء الأكبر من الطرح مملوك من شركات تابعة للمالك الفيتنامي، فبالنهاية فقط تم طرح 1% من أسهم، فبطبيعة الحال سهل جدا أنك تتلاعب بالسهم. هذا لا يعني أنه يعني شركة سوفت بانك تلاعبت بسهم ARM، ولكنها من الطرق السهلة لرفع قيمة الشركة هي طرح نسبة قليلة من الشركة في السوق، وهذا الشيء يعني حصل في أكثر من سوق وأكثر من مثال، وأعتقد ARM من أفضل الأمثلة الحديثة.
يعني وائل، أتوقع هذا الشيء بنشوفه كثير في سوق نمو السعودي، الفلوت يكون منخفض للشركات، فنوعا ما يعني حتى معدلات البيع والشراء، وبحكم أنه في restrictions كذلك على المستثمرين فأتوقع بنشوفه. عموما السوق السعودي يجبر الشركات دائما وأبدا، ما عدا في استثناءات بسيطة جدا، على فكرة طرح لازم نسبة معينة من الشركة. إذا ما خاب ظني وائل أتوقع أنها 30%، بعض المرات يكون في استثناء مثل أرامكو وغيرها لما حجم الشركة يكون عملاق جدا.
أعتقد آخر فترة يا عبدالله بدأت الهيئة تكون أكثر مرونة في هذا الموضوع. شفنا مثلا شركة الحبيب طرحت فقط 15% كان استثناء، لكن فكرة 30% مبدئيا فكرة جيدة، والفكرة الأساسية هي أنك تتجنب موضوع تلاعب بأسعار الأسهم مثل اللي حصل في شركة فينفاست. فأعتقد هذه فكرة الهيئة، ولكن لما الشركة تكون كبيرة جدا مثل أرامكو أو مثل شركة الحبيب عادي أنك تطرح نسبة أقل، ولكن يعني في بالنهاية في حد لازم، ما تقدر تطرح فقط 0.5% من الشركة والشركة قيمتها 10 مليار، لازم تكون في نسبة معينة بحيث أن السوق يقدر يستوعبها ويقدر يقيم الشركة بشكل صحيح.
ويمكن إيفنت ثاني هذا الأسبوع كان كبير اللي هو الأبل إيفنت، والصراحة يعني أنا أستغرب إنه سنويا ما زال وائل 2023 وفي ناس دائما يتساءلوا متى موعد طرح الآيفون. يعني يا جماعة الخير، الموعد ما عمره تغير، دائما في شهر سبتمبر، سواء في منتصف الشهر أو في نهاية الشهر. يعني هذا شيء يمكن تقريبا منذ 2016 وأنا أتابع الإيفنت وهو في نفس الموعد، ما عندي علم إذا قبلها كان في موعد ثاني أو لا. فيعني شفنا طرحوا الآيفون 15 مجددا، كان في تركيز كبير على إنه تيتانيوم، كان في تركيز على جودة الكاميرات. يعني دائما وأبدا إحنا في نهاية المطاف ما إحنا بودكاست تقني، بس أشوفه فرصة مناسبة وائل إنه نتكلم فيه على بعض أرقام آيفون. آيفون اليوم أنت بتكلم على منتج يمثل 52% من إجمالي مبيعات شركة أبل. النسبة يعني وائل قبل ما بدأ البودكاست توقعنا النسبة أكبر، فيبدو أن أبل قبلوا بلاء حسنا في رفع حصة الخدمات السيرفيسز، بحيث أن الآيفون حصتها تقل، وهذا شيء جيد للمستثمرين. شركة أنهت العام الماضي ب 394 مليار دولار مبيعات، نصيب الآيفون منها تقريبا 200 مليار دولار. يعني شركة وائل لما تتكلم ما زالت معتمدة على الآيفون، صحيح 52% 52%، بس العدد يعتبر كبير جدا. خلينا نتكلم على نسبة الآيفون بحسب الريفينيو حقه عبر السنين. 2020 اللي هي سنة كوفيد 138 مليار دولار، 2021 192 مليار دولار، العام الماضي 2022 205 مليار دولار. مبيعات الآيفون باليونت أو بالوحدة بالعدد، شفنا قمة كانت موجودة وائل في عام 2017 ب 217 مليون جهاز، كان في نمو طفيف في السنة اللي بعدها، ولكن 2019 188 مليون جهاز، يعتبر هبوط كبير على معدل 200 مليون. سنة كورونا كذلك ما كانت جيدة، أقل من 200 مليون. 2021 قمة لشركة أبل 242 مليون جهاز، وهذا الرقم اللي ركز عليه. العام الماضي كان نوعا ما مخيب 232. بس في نقطة، البعض ربما لما يشوف عدد الأجهزة التي تباع 242 مليون 232 ينسى أنه أبل عبر السنين قاعدة ترفع من أسعار الأجهزة، فهذا يعني دائما لا يمكنك مقارنتها من ناحية الإيراد. خلينا نشوف مبيعات الآيفون بعدد الأجهزة في كل منطقة في العالم. وائل، في أمريكا 100 مليون جهاز، أوروبا 56 مليون، الصين قرابة 44 مليون، اليابان 15، وبقية آسيا 17 مليون. يعني فعليا وائل اليوم أنت بتتكلم موجود 1,330 مليون جهاز آيفون ما زال فعال. كيف الناس تعرف هذا الرقم؟ بحكم أنه هذه الأجهزة طبعا موجودة في شبكة أبل ومفعلة، فبإمكان الاطلاع على هذا الرقم. يعني وائل لما تشوف هذا الرقم من آيفون وتأثيره على شركة أبل الأكبر في العالم من ناحية القيمة السوقية، إيش رأيك وإيش انطباعك؟
طبعا يا عبدالله، يعني نسبة الآيفون صحيح أنها انخفضت من الإيرادات، ولكن الإيرادات الأخرى مثل السيرفيسز يعني شبه كلها مشتقة من عدد الآيفونات. يعني خدمات السيرفيسز هي بالنهاية آي كلاود، اشتراك آي كلاود، هي أيضا اشتراك أبل ميوزك، أيضا اشتراك أبل تي في. كل هذه الخدمات لازم تكون مستخدم لأبل عشان تستخدمها، فبالنهاية حتى السيرفيسز مرتبطة بأداء الآيفون. فيعني سابقا تذكر يا عبدالله أيام 2015-2016 لما كان تقييم أبل جدا منخفض، كلام المستثمرين كان أنه الشركة معتمدة اعتماد كلي على الآيفون، وأعتقد هذا الشيء الآن موجود بشكل يعني مختلف نوعا ما، اللي هو عن طريق السيرفيسز. لأنه لما نشوف انخفاض في عدد الآيفونات طبيعة الحال راح نشوف انخفاض في معدل نمو السيرفيسز، كذلك انخفاض في معدل نمو أشياء أخرى تابعة لأبل. لكن اللي أنا لفت انتباهي عبد الله في الإيفنت شيء مختلفين. أول شيء تغييرهم للمنفذ الشحن من اللايتنينج إلى USB-C. هذا الموضوع مهم، ليش؟ لأنه الشركة كانت في مواجهة قانونية مع الاتحاد الأوروبي، بحكم الاتحاد الأوروبي رفع قضية ضد أبل أنه لازم يغيرون المنفذ الشاحن. بالنهاية أبل قررت أنها تغير هذا المنفذ. شركة أبل سنويا تحقق إيرادات بقيمة 5 مليار دولار من مبيعات سلك شاحن اللايتنينج، فقط من مبيعات سلك اللايتنينج يحققون 5 مليار. وأعتقد بعد تغييرهم للـ USB-C يعني ممكن هذه الإيرادات تنخفض على الأقل 50%، بحكم أن الـ USB-C موجود كل مكان، تقدر تشتريه كل مكان. يعني انتهت أيام شاحن اللي يسمونه أبل سيرتيفايد أو معتمد من أبل، بحكم أن اللايتنينج ما في أي شركة مسموح لها أنها تسويه بدون ما يأخذون تصريح من أبل. فهذا شيء مهم أنه قد يؤثر على إيرادات أبل. الشيء الثاني المهم اللي هو المحللين عبد الله كانوا متوقعين ارتفاع لأسعار المنتجات. أبل ما غيرت أسعار الآيفون، لا الآيفون 15 ولا البلس ولا البرو، نفس الأسعار. فيعني بنشوف، قد نشوف أثر سلبي السنة القادمة لمبيعات الآيفون بحكم أنه ما رفع الأسعار. ولكن موضوع الكوس أو تكلفة الآيفون طبعا ما حد يعرف هل ارتفعت تكلفة الآيفون أو انخفضت، خاصة موضوع التيتانيوم. يعني البرو مصنوع من التيتانيوم، الكثير يتوقع أنه التكلفة ارتفعت، ممكن نشوف أثر على المارجنز، ولكن ما أتوقع أن أبل راح يأخذون هذه المخاطرة، وغالبا المارجنز الآن مثل ما هي. لكن موضوع أنه ما رفعوا الأسعار، أعتقد كثير من المستثمرين استغربوا من هذا الموضوع. فنصبر نشوف عبد الله هل الآيفون 15 راح يحقق نتائج إيجابية للشركة أم لا.
وائل، يعني نرجع لموضوع المارجنز وتأثيره على أداء الشركة. فيعني بس كنت بلقي نظرة سريعة قبل ما نبدأ البودكاست على الأداء الربعي لأبل. لك أن تتخيل وائل أفضل ربع في أداء في تاريخ الشركة كان هو الآخر ربع من عام 2021، كان الفترة اللي تغطي 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر، ومنها طبعا موسم الكريسماس في عام 2021. حققت فيه الشركة خلال هذه 3 أشهر قرابة 124 مليار دولار، أقل بشوية ب 55 مليون. بعد هذه الفترة كان عام 2022 عام جيد عموما، ولكن حتى خلال نفس هذه الفترة في الربع الرابع من العام ما استطاعوا، حققوا فيه 117. هذه السنة عندك كذلك تباين كبير في أول 6 أشهر من العام، 94 مليار و82 مليار، يعني أنت فعليا أقل من أداء عام 2022. السؤال اللي كان عند المحللين بشكل كبير، هل الشركة سوف تستطيع أنها تتجاوز إجمالي إيرادات 400 مليار؟ يبدو لي وائل يعني ردة الفعل المبدئية للإنترودكشن حقت الآيفون أو الريليس ما كانت إيجابية، وشفنا حتى هبوط للسهم. فأتوقع هذه السنة ربما يكون صعب، غير لو كان في مفاجأة في الربع الأخير من العام اللي هو الأهم دائما لشركة أبل.
ممكن عبد الله نتكلم على طرح آخر قادم، تكلمنا عن موضوع ARM، طرح أو اكتتاب ناجح، ولكن شفنا فايلنج رسمي من شركة أعتقد الكثير يعرفها، ممكن ما يعرفها من الاسم ولكن يعرف منتجاتها. فشركة بيركنستوك أعلنوا أنهم ينوون الطرح في سوق الأسهم الأمريكي. ممكن عبد الله تحدث أكثر عن شركة بيركنستوك وأرقام الشركة والتقييم المتوقع للطرح.
والله وائل كل ما نسمع أنه في طرح لمنتج أيكونيك أو أيقوني ننبسط مرة، يعني أخبار الاكتتابات دائما ما تكون سعيدة، نشوف أداء شركة جديدة في الأسواق العامة، يدينا رؤية نوعا ما على أدائها في الأسواق المالية بعيد عن كونها شركة خاصة. فالشركة هي شركة بيركنستوك. بيركنستوك يعني شركة متخصصة في الأحذية المكشوفة الساندلز، هي شركة ألمانية تأسست في عام 1774، تكلم على شركة عائلية عمرها تقريبا 250 سنة، مملوكة من شركة كارتيرون تابعة لـ LVMH، اشتروها قبل عدة سنوات على تقييم 4.85، اشتروا حصة أغلبية والآن ناويين يطرحوها في الأسواق على تقييم 10 مليار دولار. يمكن البعض ربما يقول طيب عبد الله هذه الشركة كيف أداءها من الناحية المالية؟ عام 2022 أنهت فيه بإيرادات 1.24 مليار يورو، صافي ربحية الشركة كان 187 مليون يورو، فتقريبا تتكلم عن نسبة ربحية تفوق 12%. شركة معروفة على مستوى العالم، عندها منتج معروف، عندها كذلك نمو كبير جدا من عام 2020 حتى اليوم الشركة قاعدة تنمو سنويا وائل 31%. فيبدو من ناحية توزيع الديجيتال ومبيعات الأونلاين عندهم نمو، من ناحية زيادة الفروع كذلك عندهم نمو كبير. فالشركة تنوي مقابل الطرح هذا تجمع أموال، كذلك في نسبة إنه تخارج من شركة كارتيرون اللي تملك الأغلبية. وفي نهاية المطاف الهدف الرئيسي لجميع شركات العالم في نهاية المطاف إنها تطرح. فبيركنستوك اسم يعني غني عن التعريف، ربما المستمعين الآن اسمه واسم البراند وما يعرفوا عنه، بس أنا متأكد إذا شافوا المنتج أو شافوا لوجو الشركة في محلاتهم بيقولوا إيه وهذه الشركة سبق إن شفناها، لأنه فعليا منتج أيقوني. والبعض ربما حاول يقارنوا، في محللين قالوا قريب من كروكس كذا، هو مختلف عن الكروكس ولكن معروف على مستوى العالم. والجميل جدا انك تشوف شركات ما بقول صغيرة لكن ليست عملاقة تطرح في الاسواق، خصوصا لو كنا نعرف منتجاتها.
صراحة يا عبدالله الطرح راح يكون مثير للاهتمام، تقييم 8 مليار، فبمعنى انه صندوق الكاتيرون راح الكاتيرتون صندوق فرنسي، فيعني النطق مشي حالك، لكن العائد راح يكون جدا عالي للشركة إذا تم الطرح على هذا التقييم. طبعا شفنا طرح دكتور مارتنز في السوق البريطاني قبل سنة يا عبدالله انخفض 50%، فيعني السوق ما هو متحمس لشركات أحذية، ولكن براند بيركنستوك معروف، وصندوق الكاترتون طبعا من أفضل الصناديق الملكية الخاصة في 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 عالم الأزياء بحكم أنه مملوك من لويس فيتون، لهم استثمارات كثير سابقا، اطلعت على عدة استثمارات سابقا، استثمروا في قطاع مثلا المأكولات أو الأغذية، كانوا يملكون بي اف تشانكس، كانوا يملكون جونز ذا جروسر، كذلك استثمروا في بيلوتون، حاليا يملكون عدة براندات معروفة مثل إترو، كذلك براندات محلية يملكون كذلك شركة بتيل. فالشركة موجودة في عدة قطاعات وفي عدة دول، فصراحة استغربت لما شفت الشركة هذه داخلة في كل هذه الشركات.
وائل يعني استثمار بتيل حسب علمي كان من LVMH، بس ما كان عندي فكرة انه عن طريق كاتيرتون او كارتيرون. للأمانة يعني كانت معلومة كلنا كنا فخورين جدا انه كان اخيرا LVMH استحوذت على براند سعودي ومتخصص في التمور، فيبدو لي يمشي مع النمط اللي موجود عندهم سواء من منتجات عالية الرفاهية وغيرها، فمعلومة جديدة بالنسبة لي وائل، ممتاز انك ذكرتها للمستمعين.
اعتقد يا عبد الله ما استحوذوا على كامل الشركه، حسب اخر يعني شيء قراته كانوا يملكون يمكن اقل من 50% قليلا. بالنهايه الكاترتون هي الفي ام اتش ولكن بصفه مختلفه، يعني دائما حتى لما يدخلون في شركات الازياء ما يدخلون في الهاي اند، يدخلون في الميدل الى لور اند. يعني مثل شركه جانت، مثل شركه اترو، ما يعتبرون من الهاي اند، يعتبرون من الميدل. يستخدمون هذه الشركة بحيث أنهم يقدرون يدخلون في قطاعات مختلفة ويعني جديدة لشركة الفي ام اتش. فاستثمارهم في بيركنستوك يعني اشتروهم ب 4.8 مليار، اليوم بيطرحونهم ب 8 خلال فترة زمنية جدا قصيرة. إذا نجح الطرح أعتقد راح نشوف طرح آخر من عدة شركات، لأنه اليوم شركة الكاترتون يملكون أكثر من 100 شركة، فكل هذه الشركات بالنهاية راح نشوفها تطرح إذا نجح طرح بيركنستوك.
ويمكن لما نتكلم على البرايفت ايكويتي الصراحة ما احنا معطينه حقه في البودكاست او حتى في تويتر. شركات البرايفت ايكويتي دائما وابدا تحاول قدر الامكان الشركات الخاصة توسع منها، تنظمها، تعطيها فرصة للنمو بعض الشيء تحت اشرافها، ومن ثم طرحها في الاسواق العامة. يمكن ابرز الامثلة اللي موجودة في المنطقة ويمكن تكلمنا عنها كثير اللي انفست كورب البحرينية. انفست كورب كان لها تجربة اتوقع الكل اذا مو الاغلبية شافوا فيلم هاوس اوف جوتشي وايش اللي صار مع براند جوتشي بالتحديد. فالبرايفت ايكويتي وايل خلينا الفتره القادمه باذن الله اذا في اخبار نركز عليها، لان ما تكون دائما هذه المعلومات دارجه. فهذا مثال جيد اليوم على اللي صار، وللامانه منتظرين نشوف. انا التقييم وايل كان البدايه طالبين 10 مليار، فيبدو ان رده فعل السوق كانت الموافقه على 8 على نفس طريقه ارم اللي ما قدروا انه يحصل على التقييم اللي يبوه.
اسهل طريقه انك تحصل على التقييم اللي تبيه عبد الله انك ترفع المبلغ الاساسي. فبالنهايه 8 مقابل انه تكلفتهم الشركه 4.8، يعني بالنهايه العائد جدا عالي على عدد السنوات. ممكن عبد الله نغير موضوع ونتكلم على نتائج شركه اوراكل. طبعا شركه اوراكل يا عبد الله من اكبر الشركات اللي البعض ممكن ما يعرف حجمها فعليا. الشركه اليوم قيمتها السوقيه تتجاوز 300 مليار دولار، يعني الشركه فعلا كبيره جدا. ولكن الغريب اللي حصل في شركة أوراكل بعد ما أعلنوا عن نتائجهم، انخفضت أسهم الشركة 14% خلال يوم واحد، أكبر انخفاض من أكثر من 20 سنة. البعض ممكن يقول لك ليش انخفضت؟ بحكم أن الأرقام كانت تعتبر جيدة. فمن ناحية الإيرادات الشركة سجلت 12.5 مليار دولار إيرادات، نمو 9%، وهو أقل بشكل طفيف من توقعات السوق. ومن ناحية الربحية الشركة سجلت أرباح أعلى من توقعات السوق 2.4 مليار دولار، ولكن الانخفاض كان متعلق في موضوع الخدمات السحابية بالإضافة إلى توقعات الشركة للربع القادم. من ناحية الخدمات السحابية الشركة سجلت إيرادات 1.5 مليار للبنية التحتية السحابية اللي يسمونها IaaS. الشركة أوراكل تعتبر صغيرة جدا في هذا القطاع، فبالتالي السوق يطلب معدل نمو عالي جدا لهذه الإيرادات. الشركة سجلت نمو 66% في هذا القطاع، بينما سابقا الربع السابق الشركة سجلت نمو 76%. فيبدو أن معدل النمو لهذا القطاع بدأ ينخفض بشكل سريع، والسوق يعني نوعا ما غير سعيد بهذا الموضوع. كذلك من ناحية الجايدنس الشركة ذكرت أنها تتوقع نمو إيرادات ما بين 5-7%، بينما فعليا السوق كان متوقع نمو أكثر من 8%. فيعني أرقام الإيرادات النمو فيها طفيف جدا، أرقام الربحية بدأت تتحسن، هامش ربح الشركة بدأت تتحسن. ولكن النقطة اللي لازم نذكرها يا عبد الله أنه ارتفعت أسهم أوراكل بشكل كبير من بداية السنة، بحكم أنه الكثير بدأ يراهن أنها راح تستفيد من زخم الذكاء الاصطناعي، من زخم شات جي بي تي، من زخم انفيديا. كل هذه الأمور أكيد راح تفيد شركة أوراكل، ولكن بالنهاية أرقام أوراكل، أرقام النمو كلها أقل من نمو شركات الذكاء الاصطناعي، بحكم أنه البزنس الأساسي للشركة حاليا في ديكلاين. فبطبيعة الحال السوق نوعا ما اتضح للسوق أنه أرقام النمو للشركة أقل بكثير. بس في شيء شد انتباهي عبدالله، اللي هو CEO شركة أوراكل ليري إليسون يملك 43% من الشركة. صراحة يعني أنا استغربت يا عبدالله لما نشوف شخص مثل ليري إليسون يملك هذه النسبة من الشركة اليوم. يعني شركة مثل تسلا، شركة مثل ألفابت، مثل مايكروسوفت، نادر أنك تشوف رئيس الشركة يملك هذه النسبة إلى اليوم. فيعني شيء الصراحة ممتاز، نادر انك تشوف CEO الى الان يملك هذه النسبة ولا يبيع. فطالما انك تثق بليري إليسون، اتوقع عبد الله ان الشركة مثل أوراكل راح تستمر بتحقيق نتائج ايجابية، والشركة لديها استراتيجية غريبة اللي هي تقترض لإعادة شراء الأسهم. اليوم ديون الشركة تتجاوز 80 مليار، وجزء كبير من هذه الديون متعلقة بإعادة شراء الأسهم، وهذا بالنهاية فاد المساهمين آخر 5 سنوات. ولكن هل هذا راح يفيد المساهمين مستقبلا أم لا؟ استراتيجية نوعا ما خطرة، ولكنها فادت عدة شركات وأوراكل إحدى الشركات.
والله وائل أنت قرأت اللي في بالي، يعني نسبة 43% تقريبا الأونرشيب أو حصة ملكية من لاري أليسون في الشركة، يعني حصة عملاقة جدا. شركة ب 300 مليار يملك رجال يعني المالك هذه الحصة، أنا ما عمري شفت. الغالبية العظمى من المؤسسين سواء زوكربيرغ أو غيرهم، إيلون ماسك، لما طرحوا شركتهم ما عمروا حصتهم يكون أكثر من 30%، الأغلب يكونوا ما بين 18-25% في أغلب الأحيان، حتى 25 تعتبر عالية. فهذا يفسر أن الرجال ليه ثروته أكثر من 150 مليار من أثر الناس في الكرة الأرضية. وبالمناسبة يعني لاري أليسون من الشخصيات اللي نوعا ما في معلومات كثير عامة عنها، بس يملك واحدة من أكبر الجزر في العالم في هاواي، يملكها بنسبة 99.7% وائل. فلاري يعني من الأغنياء اللي في عالم ثاني، ومن أبرز الداعمين لإيلون ماسك. نتذكر وقت استحواذه على تويتر أو إكس الآن، كان من أكبر الداعمين له لاري أليسون، وفي محادثة انتشرت بينهم وائل لو تذكر، قال له كم تباني أدعمك؟ فيعني كان المليار بالنسبة له، أو مليار ونص، ما أتذكر الرقم بالتحديد، كان ولا شيء بالنسبة له، يعني أعطاله هو في ثواني. فيبدو أن لاري علاقته جيدة، ومن أحد الأثرياء الوحيدين علاقتهم ما زالت جيدة بإيلون ماسك. لازم يوم بإذن الله وائل نتكلم عن الموضوع. العموم بعيدا عن أوراكل وعن الشركات اللي ما نعرف منتجاتها، لأنه فعليا لو تسأل أي شخص عادي إيش منتجات أوراكل، غالبا غير الـ ERP system ما هيعرف يا وائل هذه الشركة. فالآن أنا بعطيك مثال لشركة ناس كثير يعرفوا منتجها، عندهم جنون بمنتج الشركة، ففرصة نتكلم عنها، اللي هي شركة هوستس. شركة هوستس عندهم منتج أيقوني، وكلمة أيقوني يعني أيكونيك بكل ما تعنيه الكلمة، في أفلام هوليوود يذكر، في النكت بين الكوميدين، بين كل شيء. هذا المنتج هو منتج توينكيز. منتج توينكيز موجود في العالم العربي مو من هوستس، ولكن زمان كان موجوع نحول، لو تذكروا المستمعين، كان في منتج سعودي كان يدعى نحول، هو عبارة عن التوينكيز. فهذه الشركة متخصصة في المخبوزات اللي تباع في السوبر ماركت، شركة معروفة جدا. عندها منتج ثاني مثل السويس رولز يدعى هوهوز، عندها دينغ دونغز، هذه كلها منتجات موجودة في وولمارت، في تارجت، في أي سوبر ماركت موجود في أمريكا. تواجدهم نوعا ما خارج أمريكا وفي الشرق الأوسط يعتبر محدود، غير إذا كانت المنتجات مستوردة. ولكن هذه الشركة الآن في محادثات جدية من قبل أنه يتم الاستحواذ عليها. الشركة جي أم سموكر تنوي الاستحواذ على شركة هوستس برانز مقابل 5.6 مليار دولار. طبعا البعض ربما أول مرة يسمع بشركة جيمس ماكرز، ولكن هي شركة تصنيع أمريكية متخصصة في الأغذية والمشروبات، وتملك عدة علامات تجارية أبرزها جيف. وطبعا يعني هوستس ما احتاج نعيد نكرر إنهم يملكوا التوينكيز. وائل، لما تسمع شركة ربما الكثير ما يعرفها وبخمسة فاصلة ستة مليار دولار استحواذ ونيش نوعا ما، تتفاجأ من ضخامة السوق الأمريكي.
أعتقد يا عبد الله موضوع هوستس نجاح باهر لبرايفت إيكوتي يا عبد الله، لأنه بالنهاية تم طرح الشركة بـ 2016 من شركة أبولو جروب، أسهم الشركة ارتفعت 240% من الطرح، فيعني نجاح باهر من برايفت إيكوتي في هذا القطاع. دائما نشوف دخول برايفت إيكوتي في هذا القطاع، وبالنهاية 5.6 مليار دولار على شركة تملك توينكيز أعتقد أكثر من توقعات الكل. بالنهاية يعني رقم عالي جدا. جي أم سموكر طبعا من الشركات الكبيرة جدا زي ما ذكرت يا عبدالله، يملكون البينت بوتر المشهور جيف، موجودين يعني عدة منتجات مملوكة منهم موجودة في كل سوبر ماركت تدخله، فأيضا شركة عملاقة أمريكية. هل الاستحواذ راح يتدخلون فيه الحكومة أم لا؟ أعتقد يا عبد الله هذه الاستحواذات اللي يتم بسهولة جدا بحكم أنه ما في أي أثر للمنافسة، خاصة أن شركة مثل تونكيز يعني ما المنافسين سهلين جدا، فأعتقد الاستحواذ راح يتم خلال فترة قريبة جدا.
وللأمانة وائل يعني تكلمنا الأسبوع الماضي على ألبرتسنز واندماجهم، فللأمانة يعني هذا القطاع دائما ما تكون فيه استحواذات فيه اندماجات، فأتمنى نوصل اليوم نشوف هذا النضج في السوق في العالم العربي وبالتحديد في السعودية والخليج من شركات صغيرة، سواء عندهم معجنات معمول غيرها، تكون منتجات ذات جودة عالية. في نهاية المطاف الشركات العملاقة الغذائية لو شافت نجاح لبراند معين هتقرر انها تستحوذ عليه، وطبعا هذا الشيء مربح جدا لأي فرد حابب انه يطور من المنتجات.
ممكن اخر خبر عبد الله وننهي الحلقة، خبر شركة ديزني. سمعنا اخبار انه شركة ديزني تنوي بيع قسم قناة ABC بالإضافة الى ناشونال جيوغرافيك. سمعنا اخبار ان شركة نيكستار تنوي الشراء بالإضافة إلى رجل أعمال يدعى بايرون آلين ينوي شراء هذه الشركات مقابل 10 مليار دولار، مبلغ كبير جدا. ولكن لازم نذكر يا عبد الله قناة ABC من أشهر القنوات الأمريكية بالإضافة إلى ناشونال جيوغرافيك، القطاع هذا كله في شركة ديزني يحقق أرباح سنويا تتجاوز 500 مليون دولار، فهل راح يبيعون هذه الشركات مقابل هذا التقييم؟ إلى الآن ما حد متأكد، ولكن أعلنوا إعلان غريب يا عبد الله، أعلنت شركة ديزني إنها منفتحة لأي خيار ما بين استحواذ ما بين شراكة، فيبدو إنه بعد دخول بوب آيجر للشركة ينوي بيع يعني الحصول على الكاش بحيث نقدر يطور الشركة بشكل أفضل، وبيع القنوات قد تكون الخطوة القادمة لشركة ديزني، بحكم أنه هذه الشركات ما فيها نمو. يعني ABC National Geographic الأكيد أنه ما فيها نمو بحكم أنه مشاهدين التي في في انخفاض، وتقييم 10 مليار إن كان صحيح أعتقد مساهمين ديزني راح يكونون سعيدين جدا، بحكم أنه الشركة اليوم قيمتها 150 مليار فقط، 10 مليار راح تشكل نسبة ما هي صغيرة من شركة ديزني. شكرا لكم على حسن استماعكم، كان معكم والي المطلق وعبد الله مشاط في بودكاست النشرة المالية، بإذن الله حلقة جديدة كل يوم أحد، نراكم على خير.